بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن المساقات، أليس كذلك؟ والمزارعة. فهذا يقول ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ سؤال. طيب ما الفرق يا عبد الرحمن؟ نعم، كيف؟ هذا جواب السؤال زميلكم، وأن المساقات دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من الثمر، والمزارعة دفع الأرض لتزرع بجزء من الزرع. طيب، الحنابلة لهم رأي في مسألة البذر يا محمد. محمد تفضل. يشترط أن يكون ممن عند الحنابلة، هو ماذا يقول الشيخ المؤلف؟ يقول أنه يعني هل يشترط أن يكون من صاحب الأرض؟ زين، ممتاز. طيب، إذا رأيهم والدليل، أيوة. طيب، طيب أحسنت، صح. درس المغارسة، ما هي؟ وله إيش؟ لا صحيح تمام، إلا آخر شيء. لا، هو غرس ما في زرع. فهد عرفت، له جزء من الشجر لا من الثمر، وإلا لا أصبح مساقات. فإن عندنا مزارعة ومغارسة ومساقات، عرفت، جزء من الشجر كما قال الزميل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله: فاتحة المنفى كسب المدائن وخدمة آدمين وتعليم علم، هذه فاتحة المرجع
وتصحيح الدين. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس أخذنا أول باب الإجارة، وأخذنا تعريف المشروعية، توقفنا عند الشروط، وتوقفنا أيضا عند الشرط الأول وهو معرفة المنفعة، وأخذنا الشرط على الدليل على اشتراط هذا الشرط لصحة الإجارة، ليس كذلك؟ توقفنا على مسألة وهي بماذا تحصل المعرفة، بماذا تحصل المعرفة، ليس كذلك؟ تحصل المعرفة بأحد طريقين. الطريق الأول العرف، وهذا الذي ذكره المؤلف في الأمثلة، فقوله كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم، فهذه المنافع تعرف بماذا؟ بالعرف، تعرف بالعرف. والمنفعة التي تعرف بالعرف نكتفي بمعرفتها بالعرف، ولا نشترط الوصف، ولا نشترط الوصف. النوع الثاني في من طرق معرفة المنفعة الوصف. النوع الثاني الوصف، وهو الذي لم يذكر الشيخ له مثال، ومن المعلوم أنه لو نوع الأمثلة بحسب الطرق لكان أسلم. مثاله بناء الجدار، فإذا استأجر رجلا ليبني له جدار فهذه المنفعة، فهذه المنفعة يشترط فيها الوصف بأن يقول جدار مكانه كذا، وبناؤه من المادة الفلانية، طوله كذا، عرضه كذا، ويصفه بما يتبين معه المنفعة المطلوبة، بما يتبين معه المنفعة المطلوبة. إذن تبين لنا الآن كيف نعرف هذه المنفعة في الإجارة، وأنها بأحد طريقين: العرف وهو الأكثر، والوصف وهو الأقل. نعم.
الثاني معرفة الأجرة وتصرف الحديد وغير
طيب. الشرط الثاني لصحة الإجارة معرفة الأجرة، والدليل على هذا الشرط من ثلاثة أوجه: الوجه الأول الإجماع، والوجه الثاني القياس على البيع، والوجه الثالث وهو الأول في الحقيقة أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استئجار الأجير إلا بمعرفة أجرته. وهذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه، وذهب الشيخ الحافظ أبو زرعة إلى أن الحديث موقوف على ابن مسعود ولم يصحح رفعه. وأقترح عليكم مراجعة كلام الشيخ في علل ابن أبي حاتم، يمكن 5 أسطر فقط أو أقل، ولكن مفيد حتى تعرف طريقة الإمام مثلا أبو زرعة أو أبو حاتم في تعليل هذا الحديث، وراح يكون ذهنك مشدود أكثر لما تقرأ في حديث يتعلق بموضوعنا. إذن ذهب أبو زرعة إلى أن الحديث موقوف على ابن مسعود. قلت ويبدو لي والله أعلم، يظهر لي بوضوح أنه موقوف، ولكن يظهر لي أنه مما لا مجال للرأي فيه، يظهر لي أنه مما لا مجال للرأي فيه. وإذا صح أنه لا مجال للرأي فيه أخذ حكم المرفوع. وعلى كل حال هو دليل صحيح، سواء حكمنا بوقفه مع الحكم عليه بالرفع أو حكمنا عليه بوقفه واعتبرناه فتوى من ابن مسعود، هو دليل إن شاء الله يصلح أن يتمسك به الإنسان. مسألة معرفة الأجرة تحصل بما يحصل به معرفة الثمن في البيع، فالبحوث والمباحث التي ذكرناها في الثمن في البيع تأتي معنا في الأجرة في عقد الإجارة، فما تحصل به المعرفة هناك تحصل به المعرفة هنا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتصح في الأجير. لما قرر المؤلف رحمه الله أن معرفة الأجرة شرط من شروط صحة الإجارة، بدأ في ماذا؟ الاستثناء. صحيح، أنتم مش كنتوا تقولون؟ مش كنتوا تقولون الاستثناء تقولون؟ المنفعة. الاستثناء كما هي العادة، الاستثناء كما هي العادة، لأن الفقهاء يقرر، لأن الفقهاء يقررون الحكم ثم يذكرون المسائل المستثناة. المسألة الأولى أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، أي يجوز أن يستأجر الإنسان العامل بطعامه وكسوته، أي وليس من الجهالة، أي وليس من الجهالة يعني في الأجرة. فاستدل الحنابلة على هذا بأن أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وابن مسعود استأجروا الأجيرة بطعامه وكسوته، فدل على أن هذا مشروع وليس بقادح في شرط معرفة الأجرة، في شرط معرفة الأجرة. مسألة ثانية يقول الشيخ: وتصح في الأجير والظئر. الظئر هي المرضع، سواء كانت هي الأم أو سواها. والدليل على صحة هذا الحكم قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فجعل مقابل الإرضاع الرزق والكسوة بالمعروف. فدل هذا الدليل على صحة استثناء الظئر. نعم.
وإن دخل حماما
من
سكينة
لحظة قوله هو بطعامهما وكسوتهما، يشترط بالنسبة للظئر، يشترط لصحة الحكم معرفة المدة، معرفة المدة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز استئجار الأجير والظئر بالطعام والكسوة فقط، فلا يجوز استئجار الدابة بعلفها ولا السيارة بالبنزين والزيت ولا أي شيء آخر سوى الأجير والظئر، ولا أي شيء آخر إلا مسألة الأجير والظئر. والقول الثاني أنه يجوز استئجار كل ما يشبه الأجير والظئر، فيجوز أن يستأجر الدابة بعلفها. لأن دليل الجواز لم يقصر الحكم على هذين النوعين، بدليل تعدية الصحابة الحكم من الظئر إلى ماذا؟ إلى الأجير، إلى الأجير، فدل على أنهم رأوا علة الحكم وقاسوا عليها ما يشبهها. فنقول كل ما يشبه هذه المسألة صحيح والحاجة داعية إليه. ونصر هذا القول ابن القيم رحمه الله، نصره وبين قوة هذا القول، وأنه لا فرق بين استئجار الدابة بالطعام وبين استئجار المرأة للإرضاع بالكسوة بالطعام، وأن المسألة واحدة. نعم.
وإن دخل حماما مسكينا ألاقى ثوبه قصارا وخياطه درعا صح اليد والدرعا.
هذه المسائل المجموعة كلها لها حكم واحد، وهي أنه يصح العقد ولو بلا لفظ، وإنما بمجرد العمل، وإنما بمجرد العمل. هذا القاسم المشترك بين هذه المسائل الأربع. واستدلوا على هذا الحكم، أي على صحة الإجارة في هذه المسائل بمجرد العمل ولو بلا لفظ، بأن العرف قام مقام التصريح في تثبيت هذه العقود، لأن العرف قام مقام التصريح في تصحيح وتثبيت هذه العقود. يقول الشيخ رحمه الله: وإن دخل حماما. الحمام هو المكان المخصص لاغتسال الناس، وهو موجود في البلدان قديما، في الشام ومصر والعراق وفي كل مكان، والآن انحصر ولا يوجد أبدا فيما أعلم إلا في الشام، إلا في الشام، هكذا فهمت من بعض الناس أنه لا يوجد إلا في هذه المدينة فقط. وكان هذا الحمام، كانت هذه الحمامات أماكن عامة يشترك فيها الناس، والغرض منها الاغتسال بأجرة معلومة. فإذا دخل الإنسان هذا الحمام وفورا بدأ بالاغتسال وانتفع بما في الحمام من ماء حار وصابون وآلات بدون أن يعقد مع صاحب الحمام، فالعقد صحيح ولو بلا لفظ، لأن العرف جار على تصحيح العقد بمجرد الاغتسال، بمجرد الاغتسال. ثم يقول: أو سفينة، يعني إذا ركب الإنسان في السفينة لنقله من شاطئ إلى شاطئ بلا عقد مع رب السفينة، فإن العمل صحيح والعقد صحيح بمجرد الركوب، لأنه وضع نفسه لنقل الناس، فدل العرف على تصحيح عقده بمجرد الركوب. ولا يخفى عليكم أنه يستوي مع ذلك، أو يستوي تستوي بعض المواصلات الحديثة في هذا الحكم مع رب السفينة، مثل لو ركب القطار، من هنا يوجد عقد مطلقا ليس كذلك، وإنما يدفع التذكرة، ومثل لو ركب مع أصحاب التكاسي بلا كلام كذلك نفس الحكم. إذن كل ما جرى العرف على أنه يستأجر فالعمل والركوب معه صحيح. يقول الشيخ: أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا. إذا أعطى ثوبه قصارا ليغسله أو خياطا ليخيطه بلا عقد لفظي صح، لأنهم وضعوا أنفسهم لهذا العمل، أي ليغسلوا ثياب الناس وليخيطوا ثياب الناس. واليوم العمل على هذا، تجد الإنسان يدخل ويعطي ثيابه الغسال بلا عقد بينه وبينه، يعني بلا عقد لفظي، يعني بلا عقد لفظي، اكتفاء بدلالة العرف، اكتفاء بدلالة العرف. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله بلا عقد، يعني في المسائل السابقة صح بأجرة العادة، صح بأجرة العادة. فإذا اختلفوا في الأجرة فالعقد صحيح، والمرجع في تحديدها إلى العرف، المرجع في تحديدها إلى العرف. الثالث الإباحة في العين. يشترط في صحة الإجارة أن تكون العين مباحة النافع مطلقا، يشترط في صحة الإجارة أن تكون العين مباحة النافع مطلقا، ومعنى مطلقا أي لا في حال الضرورة ولا في حال الإيش الحاجة. مثال للضرورة الآنية، الآنية اتخاذها آنية الذهب اتخاذها محرم ويجوز عند الضرورة. مثال الحاجة الكلب، الكلب محرم اقتناؤه والانتفاع به إلا في حال ماذا؟ الحاجة، إلا في حال الحاجة. ففي حال الحاجة يجوز اقتناء الكلب للراعي أو للسقي أو للحراسة، ولا يجوز في غير حال الحاجة. وما أبيح في حال الضرورة أو في حال الحاجة فإنه لا يعتبر مباحا إباحة مطلقة، فلا يجوز بناء على ذلك أن يستأجر، لأنه يشترط فيما يستأجر أن يكون مباحا إباحة إيش مطلقة، وهذه الأعيان ليست مباحة إباحة مطلقة. بعبارة أخرى، إذا قيل لك ما حكم استئجار الكلب للحراسة، فالجواب أن استئجار الكلب للحراسة لا يجوز، لأنه لا يجوز أن نستأجر إلا مباح النفع إباحة إيش مطلقة، والكلب يباح إباحة خاصة للحاجة. واضح ولا لا؟ إذن عرفنا الآن مذهب الحنابلة ووجهة نظرهم في الأعيان التي يجوز أن تستأجر والتي لا يجوز. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واستئجار الممنوع من التعاون على الإثم والعدوان. والقول الثاني: جواز استئجار ما يباح نفعه في حال الحاجة أو الضرورة، في حال الحاجة أو الضرورة. واضح؟ قول الثاني: إباحة استئجار ما يباح في حال الحاجة والضرورة في وقت إباحته، يعني في حال الحاجة والضرورة. وهذا القول وجه عند الحنابلة ومال إليه، بل رجحه صراحة ابن حزم رحمه الله، ابن حزم رحمه الله. استدل هؤلاء أن هذه الأعيان في حال الحاجة تصبح منافعها ماذا؟ مباح. ونحن نقول يشترط في العين أن تكون مباحة النفع، وهذه مباحة النفع حين الاستئجار، حين الاستئجار. وهذا القول واجه ووجيه وقوي وراجح، لأنه ينظر إلى العلة في المنع. بناء على هذا، ما حكم استئجار الكلب للزينة لا يجوز بالإجماع. ما حكم استئجار الكلب للرعي؟ يحرم عند الحنابلة ويجوز على القول الثاني. ما حكم شراء الرجل للحرير ليلبسه؟ عفوا لا نحن في استئجار الرجل للحرير، مو شراء، استئجار الرجل للحرير لللبس لا يجوز. وما حكمه إذا أراده لأن فيه حكة أو مرض؟ يجوز عند غير الحنابلة. إذن تصورنا هذه المسألة، وهي مسألة كثير الحاجة إليها، كثيرة من الأعيان، كثيرة هي الأعيان التي تباح في حال وتمنع في حال. فالآن عرفنا هل يجوز أن نستأجر هذه الأعيان أو لا يجوز. نعم.
فلا تصحر على نفع المحرم كالزنا والزنب والغناء وجعل ذلك كنيسة أو لبيع الخمر.
نعم، لا يجوز على أمر محرم، لا يجوز بالإجماع استئجار العين لعمل محرم لدليلين. الأول قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والدليل الثاني وهو دليل فقهي يحتاج إليه الإنسان في كثير من التعليلات، يعني على منواله. التعليل يقول من الفقهاء أن المنفعة المحرمة المطلوب شرعا إبطالها وإتلافها، واستئجارها عكس هذا المطلوب. المنفعة المحرمة المطلوب شرعا إبطالها وإتلافها، واستئجارها عكس هذا المطلوب. طبيعي أن حكم استئجار المحرمات ظاهر للعام والعالم، لكن هذا التعليل يساعد في معرفة مسائل أخرى ويدرب الذهن على كيفية تعليلات الفقهاء للأحكام الفقهية التفصيلية. نأتي للأمثلة التي ذكرها الشيخ كالزنا، لا يجوز الاستئجار على لمعصية الزنا بالإجماع، والمال المكتسب بهذا العمل سحت، وهو من أكل المال بالباطل، وأمره أوضح من أن يبين. كذلك الزمر، الزمر هو استخدام آلة المزمار، فلا يجوز استئجار من يستخدم أو استئجار نفس الآلة للاستخدام، وهذا الاستئجار محرم وهو سحت ومن أكل المال بالباطل، نسأل الله العافية والسلامة. ولو أن الشيخ رحمه الله قال بدل والزمر وآلة اللهو أو وآلة الطرب، عفوا وآلة الطرب، لكان أجمل وأوسع، لأن هذا الحكم لا يختص بالمزمار وإنما يتناول جميع آلات الإيش، آلات الطرب، فكلها محرمة وتحريمها مغلظ. والغناء، المقصود بالغناء هنا أحد أمرين، إما الغناء المصاحب لآلات اللهو والطرب، هذا محرم عند جماهير السلف والخلف، والخلاف فيه شاذ ولا عبرة به، وذلك لوضوح النصوص الصريحة وفتاوى الصحابة الواضحة، ولا شك في أن إن شاء الله أن الغناء محرم وأن الخلاف فيه شاذ. القسم الثاني من الغناء، الغناء الذي لا يصاحب الآلات اللهو ويكون محرما لما فيه من الألفاظ المحرمة، لما فيه من الألفاظ المحرمة. وجعل داره كنيسة، لا يجوز تأجير من أراد أن يتخذ الدار كنيسة في بلاد المسلمين وهو محرم. وتقدم معنا في أي كتاب؟ في كتاب الجهاد، الإجماع على تحريم إنشاء الكنائس في بلاد المسلمين، تقدم معنا ليس كذلك، وأنه لا يوجد مخالف في جواز إنشاء، نحن نتحدث عن إيش؟ عن إنشاء الكنائس، وهذا محرم بالإجماع. بناء عليه لا يجوز أن نستأجر الدار التي، لا يجوز أن نؤجر الدار لشخص يريد أن يتخذها ماذا؟ كنيسة. وذلك للإجماع على التحريم، ولأن في هذا تمكين له للشرك، لأن الكنائس تتخذ للشرك والتثليث. ثم قال رحمه الله تعالى: أو لبيع الخمر، لا يجوز أن نستأجر آلة لبيع الخمر أو لنقل الخمر، والأجرة محرمة، لأن في هذا أعظم إعانة على المنكر وهو شرب الخمر، وهو شرب الخمر. بناء على هذا لا يجوز للإنسان إذا كان في غير بلاد المسلمين أن يتقبل العقود التي فيها نقل. لماذا؟ نقل للخمور، نقل للخمور. وروي عن بعض الأئمة أنه إذا كان ينقل الخمر للذمي فلا بأس، إذا كان ينقل الخمر للذمي فلا بأس. وأنا أنزه هذا الإمام عن أن تروى منه عنه هذه الفتوى، وأعتقد جازما كما قال بعض الفقهاء المتأخرين أنها فتوى خطأ، يعني منسوبة إليه خطأ، منسوبة إليه خطأ، لأن نقل الخمر للمسلم والذمي هو كذلك من الإعانة على المعصية، لأن نرى أن المسلم والذمي كلاهما لا يجوز له أن يشرب الخمر. على كل حال نقل الخمر محرم والأجرة عليه فاسدة. نعم، تصح إجارة الحائط لوضع أطراف الخشب عليه، لأن هذا النفع نفعا معلوما، لأنه نفعا معلوما، ولكن يشترط لصحة استئجار الحائط معرفة المدة، معرفة المدة. وظن بعض الفقهاء أنه لا يشترط عند الحنابلة معرفة المدة في وضع الخشب على جدار الحائط، والواقع أنها تشترط، والواقع أنها تشترط، وصرح في هذا الحكم غير واحد من الحنابلة أنه يشترط لصحة هذه الإجارة ماذا؟ معرفة مدة استئجار الحائط لوضع الخشب فيه. والمؤلف مقصوده باستئجار الحائط لوضع الخشب فيه أي في الحالات التي لا يجب على الجار أن يبذل جداره لجاره، الحالات التي لا يجب على الجار أن يبذل جداره لجاره، فإن وجب عليه فإنه يحرم عليه أخذ الأجرة، فإنه يحرم عليه أخذ الأجرة. نعم.
ولا تؤجر المرأة المساء عليه إذن زوجها.
لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها، بل يشترط لصحة العقد إذن الزوج. وتعليل ذلك أن في تأجير المرأة نفسها للغير تفويت لحقوق الزوج وتفويت لمصالحه، فلا يجوز إذن، فلا يجوز إذن. وعلم من كلام الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، من تعليلهم، علم من تعليلهم أنها إذا أجرت نفسها على وجه لا تخل به بحقوق الزوج فإنه لا يشترط رضا الزوج، فإنه لا يشترط رضا الزوج. فإذا أبرمت عقد إجارة لعمل شيء داخل المنزل لا يفوت حقوق وحضور الزوج فإنه لا يشترط رضا الزوج، والمال ملكها لها أن تتصرف فيه كما شاءت. تبين معنا الآن أن طلب الزوجة الوظيفة خارج البيت إما للتدريس وإما وظيفة في أي دائرة أخرى أنه يشترط فيه رضا ماذا؟ الزوج، لأنه لا يمكن أن تخرج للتدريس أو للعمل أو لأي عمل آخر طيلة الصباح إلا مع توفيت لبعض حقوق ماذا؟ الزوج، إما فيما يتعلق بالبيت أو فيما يتعلق بالأولاد أو فيما يتعلق بالزوج نفسه. فإذا يشترط للعمل الخارجي أن يرضى الزوج، أما العمل الداخلي فهو ينقسم إلى قسمين: إن كان يضر بحقوق الزوج فإنه لا بد من رضا، وإن كان لا يضر فإنه لا يشترط رضا. نعم.
ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صلة في غير
الدار ومثلها. نعم. عقد الشيخ هذا الفصل لبيان شروط العين المؤجرة وهي خمسة، وهي خمسة، وهذا نظير ما تقدم معنا في أي في البيع، حيث تحدث أولا عن الثمن ثم تحدث عن إيش السلعة، كذلك هنا تحدث عن الأجرة ثم سيتحدث عن العين المؤجرة. الشرط الأول معرفة العين المؤجرة، والمعرفة تحصل بأحد طريقين، إما الرؤية أو إيش أو الصفة. فتشترط الرؤية في كل عين لا يمكن أن توصف وصفا دقيقا، ونكتفي بالوصف في كل عين يمكن أن توصف وصفا دقيقا. ولذلك عبارة المؤلف معناها معرفتها، لاحظ معي، معرفتها برؤية انتهى الكلام، أو صفة في غير الدار ونحوها، برؤية ثم تتوقف، أو صفة في غير الدار ونحوها، يعني أنه في الدار ونحوها لا نكتفي بالإيش بالوصف، وإنما نشترط مع ذلك الرؤية لأنه لا يمكن أن توصف. واضح؟ طيب، إذن في غير الدار ونحوها يعود إلى الصفة أو إلى الرؤية؟ يعود إلى الصفة. والقول الثاني، إذن عرفنا قبل أن نذكر القول الثاني أن مذهب الحنابلة هو أنه يشترط في العين المؤجرة أن تعرف برؤية أو بصفة، وعرفنا متى نشترط الرؤية، وأنه إذا أجرت بغير معرفة من خلال الرؤية أو الصفة فالعقد باطل لأن معرفة العين المؤجرة شرط. القول الثاني أنه لا يشترط لا الرؤية ولا الصفة، ثم إذا رأى المستأجر العين فهو بالخيار، فهو بالخيار إن شاء أمضى العقد وإن شاء رده. وهذا القول الثاني هو الراجح، وتقدمت المسألة في كتاب البيع أو في شروط المبيع، في شروط المبيع. بقينا في مسألة دل كلام المؤلف أن البيت ونحوه مما لا يعرف بالإيش بالصفة، وهذا صحيح. إذا أراد الإنسان أن يستأجر بيت فإنه لا يمكن أن يكتفي بالصفة مهما وصف البيت وصفا دقيقا، وهذا الحكم أنه لا يكتفي الإنسان أو لا يعني يكفي بالنسبة لمعرفة الإنسان بالنسبة للبيت الوصف، يدل عليه الشرع ويدل عليه الإيش الواقع. ولهذا تجد أنت نفسك أنه يوصف لك مكان للسكن وصفا دقيقا مبالغا فيه، ثم إذا حضر الإنسان إلى البيت وجد أن معرفته للبيت تختلف تماما عن إيش عن الوصف، وهذا مشاهد ومجرد. فقول الحنابلة أن البيت من الأعيان التي لا يكتفى فيها بالوصف صحيح، صحيح، ولا بد من الرؤية. هذا على القول الأول، هذا على القول الأول، على القول أنه لا يشترط لا الرؤية ولا الصفة، والإنسان بالخيار له أن يجري العقد، ثم إذا أجرى ورأى البيت فهو بالخيار. نعم.
وأن
يأخذ على نعم يشترط في العين المؤجرة أن ينتفع بها بلا إتلاف، أي ينتفع بنفعها من غير إتلاف للأجزاء. إذن القاعدة أنه لا يصح أن نستأجر ما لا ينتفع به إلا بإتلافه، لا يصح أن نستأجر ما لا ينتفع به إلا بإتلافه. الدليل، قالوا الدليل أن عقد الإجارة يقع على المنفعة، والانتفاع بالأجزاء انتفاع بالعين لا بالمنفعة. وهذه المسألة، وهي أنه يشترط أن يقع النفع على أو أن يحصل العقد على نفع العين لا على أجزائها، صحيح في الجملة، صحيح في الجملة. سيأتينا في أفراد المسائل الخلاف في بعضها من المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة.
فلا تصح الإجارة للطعام للأهل والشمع للحمل.
طيب، لا يصح، يقول الشيخ، فلا يصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله. هاتان مسألتان، مسألة الأولى أن يستأجر الطعام ليأكله أو الشمع ليشعله، فعند الحنابلة العقد باطل، لأن العقد وقع على أجزاء العين لا على نفعها، لأن العقد وقع على أجزاء العين لا على نفعها. ولهذا تجد أن الشيخ يقول في عبارته فلا، يعني أن الحكم مترتب على القاعدة السابقة. القول الثاني أنه يجوز أن يستأجر الشمع ليشعله بأن يقول كل أوقية بدرهم، ويعتبر العقد حينئذ عقد معاوضة غير لازم، فلاه بيع وله إجارة، فليس من باب الإجارات ولا من باب ماذا؟ البيوع، بل بينهما عقد معاوضة لكن غير لازم، عقد معاوضة غير لازم. قال أصحاب هذا القول وليس في الشرع ما يمنع من تصحيح هذا العقد، وليس من باب الإجارات، وهذا القول نصره في أكثر من موضع شيخ الإسلام ابن تيمية. ولعلك تلاحظ دائما أن الشيخ رحمه الله ينحى إلى نحو معرفة حقيقة العقد دون التعلق بالاسم. لاحظ الآن هنا يقول هذا ليس من باب الإجارات ولا من باب البيع، وإنما هو عقد بينهما، عقد بينهما. وتقدم معنا نظير هذا في كتاب الإيش؟ الأراضي، الأراضي التي غنمها المسلمون وأوقفها ولاة الأمر، وهو أن الشيخ جعلها بين حكمين، جعلها بين حكمين، وهذا كثير عند الشيخ الإسلام، يحاول أن يعرف حقيقة العقد ويعطيه الحكم المناسب، يعطيه الحكم المناسب. هذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، هذا القول الثاني هو الصحيح. لكن أيضا أقول لعلك لاحظت شيء، وهو أن هذا العقد اعتبره الشيخ ليس من باب إيش؟ إذن صحيح أن الإجارة لا يعقد فيها على الأجزاء، فهمت هذه النقطة؟ يعني حتى على القول الثاني، ونحن نرجح القول الثاني ونرى أن كلام شيخ الإسلام قوي، إلا أننا نقول في نفس الوقت أنه دليل أن كلام الحنابلة صحيح، لأنه حتى شيخ الإسلام أخرجه عن عقد الإجارة، أخرجه عن عقد الإجارة. ويجب أن تلاحظ هذا، إذن قاعدة الحنابلة ما زالت صحيحة، لأن الشيخ لم يصحح ويبقيه داخل الإجارة، وإنما صححه وأخرجه عن إيش؟ باب الإجارة. إذن قاعدة الحنابلة ما زالت صحيحة. نعم، اقرأ.
ولا حيوان ليأخذ لبنا،
ولا يجوز استئجار الحيوان لأخذ اللبن، لأن العقد حينئذ يكون على أجزاء من العين المعقود عليها وهو اللبن، فاللبن ليس من منافع الحيوان وإنما من إيش؟ أجزاء الحيوان. إذن هو مبني على القاعدة السابقة. والقول الثاني أنه يجوز أن نستأجر الحيوان ونأخذ منه اللبن، أو يجوز أن نستأجر الحيوان لنأخذ منه اللبن. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الدليل الأول القياس على الضئر، القياس على الضئر. تقدم معنا أن الحنابلة يصححون استئجار المرأة لإرضاع الصبي بطعامها وكسوتها. الدليل الثاني أن الأعيان التي تستخلف شيئا فشيئا استئجارها ألصق بالإجارة منه في البيوع، وتجويزها أقيس. وجه ذلك أنه في الإجارة الإنسان تأتيه المنافع تبعا، تستخلف المنافع تبعا، ينتفع اليوم ثم غدا إلى آخره، فهو لا يحصل على المنافع في يوم واحد، وإنما تأتيه المنافع تباعا، بخلاف البيع. فأنت إذا اشتريت شيء تحصل على المبيع بالتدريج ولا جملة واحدة؟ جملة واحدة. إذن هذا العقد ألصق بالإجارات منه في إيش؟ في البيوع. وبناء على هذا قرر شيخ الإسلام قاعدة، وأن كل شيء تأتي منافعه تباعا شيئا فشيئا فهو جائز، فهو جائز، وهو أقرب إلى الإجارة منه إلى البيوع. نعم.
إلا
الظل، يعني فيجوز، لأنه تقدم معنا جواز استئجار الظل. نعم، يقول: ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، يعني للأرض. فيجوز للإنسان إذا استأجر أرضا وفيها بئر أو ماء، يجوز للإنسان أن يستأجره بما فيه من منافع، لأن القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهم من كلام المؤلف أنه لا يجوز للإنسان أن يستأجر البئر على سبيل الإيش؟ الاستقلال. أحسنت، على سبيل الاستقلال. لماذا؟ لأنه ينتفع بأجزاء المستأجر لا بنفعه، على قاعدة الحنابلة. والقول الثاني جواز استئجار البئر، لأن البئر كذلك منافعه تأتي تباعا وتستخلف، فاليوم يخرج الماء ثم غدا ثم بعد غد إلى آخره، فمنافعه تستخلف. طيب، مسألة: ما حكم أن يستأجر الإنسان جالون ماء لينتفع بالماء الذي فيه؟ ها، لا يجوز. لماذا؟ ايش؟ صحسنت، لأن المنفعة في هذه الصورة لا تستخلف. إذن عرفنا الآن ماذا يقصد شيخ الإسلام وكيف نطبق الحكم على المسائل المختلفة. نعم.
وماء الأرض
يدخلان تبعا، الكلام الذي قيل هو في نقع البئر وماء الأرض، كل التفصيل السابق نفس الشيء في ماء الأرض ونقع البئر. نعم.
والقدرة على التسليم،
يشترط لصحة استئجار العين القدرة على تسليم العين، وهذا الشرط محل إجماع، وهذا الشرط محل إجماع، وهو مقيس على المسألة التي تقدمت في البيوع، وهو القدرة على تسليم المبيع، القدرة على تسليم المبيع. وأي فائدة في استئجار عين لا يمكن أن تسلم؟
فلا تصح إجارة
الآبق والشارد ولا المغصوب ونحو هذه المسائل، لأنه لا يمكن أن يسلم، لأنه لا يمكن أن يسلم. وتقدم معنا في البيوع أنه تستثنى مسألة، وهي إجارة هذه الأعيان للقادر على تحصيلها، للقادر على تحصيلها، فكما استثنيناها في البيوع كذلك في الإجارة. فإذا أجر عبده الشارد لمن يستطيع أن يحضره فلا بأس، ومن أجر داره المغصوبة لمن يستطيع أن يستخلصها فلا بأس. نعم.
واجتناب العين عن المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحم ولا أرض لا تنفق لزرع.
نعم، يشترط أن يكون في العين اشتمال العين على المنفعة، فإن استأجر عينا لا منفعة فيها فالعقد باطل. الدليل، قالوا الدليل على ذلك أن العقد وقع على المنفعة، ولا يمكن تحصيل المنفعة مما لا نفع فيه، ولا يمكن تحصيل المنفعة مما لا نفع فيه. وهذا أيضا تعليل جميل، وهو تعليل جميل، وإن كان واضح لا يحتاج إلى دليل، لكنه من حيث الصنعة الفقهية تعليل جميل. إذن نقول أنه لا يجوز تأجير ما لا نفع فيه، لأنه لا يمكن تحصيل النفع مما لا نفع فيه. ثم ضرب الشيخ أمثلة فقال: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل. عرفنا من المثال أن قول الشيخ واشتمال العين على المنفعة، عرفنا من المثال أن المقصود على المنفعة المعقود عليها، على المنفعة المعقود عليها، لا على أي منفعة، وإنما على المنفعة المعقود عليها. وهو أراد بيان ذلك من خلال المثال، فهو أراد بيان ذلك من خلال المثال. فهل يجوز أن يستأجر الإنسان، يقول الشيخ، البهيمة الزمنة والغرض منه أن تحمل المتاع؟ لماذا؟ لأن المنفعة المعقود عليها غير موجودة، لأن لا تستطيع أن تحمل. لكن هل يجوز أن يستأجر البهيمة الزمنة لأخذ اللبن منها؟ يجوز، لأن المنفعة المعقود عليها موجودة، لأن المنفعة المعقود عليها موجودة. يقول: ولا أرض لا تنبت للزرع، يعني ولا يجوز أن تستأجر أرض لا تنبت لتزرع فيها، لأن هذه العين المستأجرة لا نفع فيها، أي النفع المعقود عليه. فإذا أراد أن يستأجر الأرض التي لا تنبت للبناء صحت الإجارة، صحت الإجارة. يشترط أن تكون المنفعة المعقود عليها للمؤجر أو مأذون له فيها. تعليل ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف إلا في ملكه أو فيما وكل فيه، إلا في ملكه أو فيما وكل فيه. وتقدم معنا خلاف نظير هذه المسألة، في نظير هذه المسألة، وهو أحسن، وهو تصرف الفضولي. فنقول هنا كذلك: إذا تصرف تصرفا فضوليا وأجر منزل غيره، فإن أجاز المالك صحت الإجارة، وإلا فلا، وإلا فلا. تجوز إجارة العين المستأجرة إذن الحنابلة يرون أنه يجوز للإنسان أن يؤجر ما استأجر، يجوز للإنسان أن يؤجر ما استأجر بشرط أن لا يكون المستأجر الثاني أكثر ضررا من الأول. وفهم من كلام المؤلف أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر بمثل أو بأكثر من الثمن الذي استأجر به، وهو كذلك، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يستأجر بمثل أو بأكثر. الدليل، استدل الحنابلة بأنه ملك المنفعة، ومن ملك المنفعة جاز له أن يتصرف فيها، ومن ملك المنفعة جاز له أن يتصرف فيها. القول الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يؤجر ما استأجر، فإن فعل فإن العقد باطل. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، والجواب على هذا الاستدلال أنه لم يربح فيما لم يضمن، بل ربح فيما ضمن، لأن منفعة البيت دخلت في ضمانه. ولو أنه لم ينتفع بالبيت مثلا إلى انتهاء وقت الأجار لضاعت عليه هذه المنفعة، فهي إذن من ضمانه. مسألة، يجوز للمستأجر أن يؤجر قبل القبض وبعد القبض، يجوز للمستأجر أن يؤجر قبل القبض وبعد القبض. وجه ذلك أن المنافع المستأجرة تدخل في ضمان المستأجر مباشرة ولو قبل القبض، بخلاف البيع فإن السلعة لا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد القبض، فاختلفت الإجارة عن البيع في هذه المسألة. فتحصل معنى أن الراجح جواز التأجير، أي جواز تأجير المستأجر بأكثر أو بمثل من الثمن قبل أو بعد القبض، قبل أو بعد القبض. فالأمر واسع عند الحنابلة في هذه المسألة، ومذهبهم هو الصحيح إن شاء الله، ومذهبهم هو الصحيح. نعم. تصح إجارة الوقف من الموقوف عليه لأنه ملك المنفعة، لأنه ملك المنفعة، ومن ملك المنفعة جاز له أن يتصرف فيها. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، وهي فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، يعني إذا مات الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. وظاهر كلام المؤلف أنها لم تنفسخ مطلقا، والمذهب بخلاف هذا الإطلاق. نذهب فيه تفصيل، وهو كالتالي: إن كان المؤجر هو الناظر، سواء كان الناظر أجنبيا أو هو الموقوف عليه لكنه هو الناظر، فإنه إذا أجر ومات لم تنفسخ الإجارة، لأن تصرفه هنا بموجب الولاية، ومن تصرف بموجب الولاية فإن من بعده لا ينقض تصرفه. وإن كان المؤجر هو الموقوف عليه المستحق، فإنه إذا مات انفسخت الإجارة. لماذا؟ قالوا: لأنه تبين أنه أجر ملكه وملك غيره، فإن الوقت بعد موت الموقوف عليه الأول ملك للموقوف عليه الإيش؟ الثاني. والقول الثاني أنها لا تنفسخ مطلقا، يعني كما ذكر المؤلف، يعني كما ذكر المؤلف. والذي يظهر لي أن الراجح هو القول الثاني، وهو أنها لا تنفسخ مطلقا، والسبب أنه سيأتينا أن عقد الإجارة لا ينتقض بموت أحد العاقدين، ولم أرى خلافا أو فارقا بين هذه المسألة بعد التأمل والمسألة التي ستأتينا في موت أحد العاقدين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.